الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة كان شيخ الإسلام رحمه الله يرد على كلام أبي القاسم القشيري في مسألة الرضا، لأن طبعا الصوفية يرون أنه لابد من الرضا عن الله عز وجل في كل حال، والرضا بكل الأحوال الموجودة. والحقيقة طبعا أن هذا الكلام غير صحيح. نرضى عن الله في قضائه وقدره، نعم، لكن نرضى ببعض المقدورات والمفعولات الموجودة، لا. فنحن لا نرضى بما يفعله إبليس عليه لعائن الله، ولا نرضى بوجود كفر أو فسوق أو عصيان في العالم، وهي كلها من مقدورات الله عز وجل. لكن نرضى بقضاء الله وقدره، وهناك فرق بين الفعل والمفعول والقدر والقدر والمقدور. المهم، فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ يعني إذا كان الصوفية يسألون أنتم تخطئوننا، لأن عندنا في درجة المريد عندهم عند الصوفية في درجة المريد أن الإنسان لا يعتقد أنه صار مريدا إلا إذا وجد في نفسه أنه لم يعد يأبه بالجنة ولم يعد يخاف من النار، وبالتالي لا يسأل الله الجنة ولا يخاف من النار. وهذا معناه أنه ترقى عن درجة الماذا إلى ماذا؟ العبودية إلى درجة المريدية. فقالوا طيب، فمن وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان. طيب، ما غلطهم؟ قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر. فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو كان الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار. فهذا وجه غلطه، لأنه الجنة علامة على رضا الله عز وجل وهي رحمته، والنار علامة على غضب الله عز وجل وهي نقمته سبحانه وتبارك وتعالى. فبالتالي لابد للإنسان أن يسأل الله الجنة، لأن سؤال الله الجنة هو نفس سؤال الله الرضا، ويستعيذ بالله من النار، لأن الاستعاذة من النار هي استعاذة من انتقام الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسألون الله الجنة ويستعيذون بالله من النار. قال ودخل الضلال عليهم من وجهين، ذكرنا المرة السابقة لكن لا بأس. أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، رضا بكل ما يكون يعني حتى بالمعاصي والفسق. لا، هذا يظنون أن هذا الرضا به يحب الله ويرضاه، وهذا كلام الجبرية. يعني الجبرية عندهم لابد أن نرضى بكل ما يحدث في هذا العالم لأنه من قضاء الله، والجبرية مذهبهم يؤدي إلى فساد العالم. طيب، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، هذا كلامهم، أن من أعظم طرق أولياء الله أن ترضى بكل ما قدره الله. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن، يعني معناها ترضى بأن أبا جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى بأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وترضى بكل ما يحدث من معاصي ومفاسد ونفاق وكفر والعياذ بالله. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضى. إنما هي الحقيقة الحال إنك تفعل ما يحبه الله ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون. كل ما يحدث ويكون ننظر إليه، إن كان خيرا رضينا به، وإن كان شرا سألنا الله أن يرفعه، أو فعلنا الواجب علينا لدفع هذا. طيب، فإنه هو لم يأمرك بذلك. من هو؟ الله لم يأمرك بأن ترضى بكل ما يحدث في العالم، ما أمرك بهذا، ولا رضيه لك ولا أحبه. يعني معناها ترى عقبة ابن أبي معيط يلقي سهل الجزور على ظهر النبي وترضى بذلك؟ أعوذ بالله. طيب لا رضيه، طيب ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب. الولي علامة الولاية أن تحب ما، لأن الله هو الحبيب، فأنت لكي تثبت أنك تحبه لابد أن تحب ما يحب وتكره ما يكره، وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره، وتسخط ما يسخط، وتوالي من يوالي، وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخط ويكره كنت عدوه لا وليه. طبعا كفر يوجد في العالم وأنت تحب ذلك. يقول الجفري أنا أحب اليهود، والله جل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، والله جل قال غضب على غضب على اليهود. تجي تقول أنا أحب اليهود وتظن أن هذا يرضي الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. لكن لابد أن تسخط ما يسخط وتوالي من توالي من يوالي، فإن أحببت ما يكره هو كنت عدو الله، وإن كرهت ما يحب كنت عدو لله عز وجل أيضا. وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا، فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. هل هذا مفهوم؟ ولاية الله أن تحب ما يحب وأن تكره ما يكره، مع أن أشياء هو سبحانه وتعالى يقدرها وتحدث في العالم بإرادته الكونية، ولكن لا يحبه ولا يرضى. فكيف تقول أنا أحب كل ما يكون وأرضى؟ لا يمكن. هذه عداوة لله وليست ولاية لله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه. فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاث أنواع: الأمر والعبادة، الدعاء. نوع أمر به العبد، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مأمور به ولا بد أن تقوله وإلا لا تصلي أصلا. فهذا دعاء واجب أن تدعو به، اهدنا الصراط المستقيم. ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم، ومن الاستعاذة من المأثم والمغرب، أو أن ترد إلى أرض العمر. وتنازعوا في وجوده فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. فهذه أدعية مأمور بها سواء كثر الوجوب أو الإنكار. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعوا بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ كيف؟ ويقول لك لازم ترضى بالمقدور، ومعنى رضى بالمقدور أنك لا تدعو أنه يزال. فأنت لو قلت اللهم ارفع الوباء والغلاء أنت الآن عندهم لم ترضى بالمقدور. لو قلت اللهم اشفني وأنت مريض يبقى أنت لم ترضى بالمقدور على طول. ونوع من الدعاء ينهى عنه، النوع الأول يؤمر به أو يستحب، النوع الثاني ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء: أدعو الله أن يوحى إلي، أدعو الله أن أكون رسولا نبيا، أدعو الله في الآخرة أن أكون على يمين أبو بكر وعن يسار عمر. وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى: ما أدعو أقول اللهم إني أسألك أن تعلمني الغيب كله، اللهم اجعل مفاتح الغيب في يدي. ما هو أدعية هذه دعاء، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. أو يسأل نفسه الوسيلة، والوسيلة مقام لا ينبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله، اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، لا لا يجوز هذا. فحتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر، أو أن يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني على كل شيء قدير، أعوذ بالله. أو أن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب، وأمثال ذلك. هذه كلها أدعية اعتداء في الدعاء لا تجوز. أمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عبادة، يعني يدعو الله يقول ما هو محتاج للدعاء، قال دعوني هو محتاج، فأنا نغطيه لأنه محتاج، أعوذ بالله. وأنهم يبلغون ضره ونفعه، ولا أحد يستطيع أن يضر الله وأن ينفعه، فيطلب منه ذلك الفعل، ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ، يقصد شيوخ الصوفية، كل هذا خدناه مرة السابقة على فكرة. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وأي دعاء لا ينبغي أن نذكر فيه المشيئة، إلا إن كان الدعاء ليس مذكورا فيه اسم الله أو الرب، فتقول فلا يصلح أن تقول اللهم اشف فلانا إن شئت، أو الله يكرمك إن شاء الله، أو الله يبارك فيك إن شاء الله، هذا لا يجوز، وهو كثير على ألسنة الناس. لكن أن تقول ذهب الصمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن، نعم، لأنك لم تذكر فيه يا رب أو يا الله أو اللهم. أو تقول لا بأس طهور إن شاء الله، لأنك لم تقل اللهم اشفيه. فإذا قلت اللهم اشفيه لا تقول إن شاء الله، إذا قلت لا بأس طهور قل إن شاء الله. تمام. فيظن أن الله قد يفعل الشيء، قد يفعل الشيء مختارا، وقد يفعله مكرها. والله الذي لا يفعل كل شيء بحكمته وباختياره وإرادته، ماشي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئ، اللهم ارحمني إن شئ، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، يعني ربنا لا يضطر إلى شيء أبدا سبحانه. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق كما يفعل السديس وغيره، أو يتشدق وأمثال ذلك، وتحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، وارحمنا حين نموت، وارحمنا حين خروج الروح، وارحمنا لما يغسلون، وارحمنا لما يكفنون، وارحمنا لما يدفنون، يعني ايه حكاية. فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذه طيبة جدا، وفي خطبة لنا بهذا الأمر. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها، يعني اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم أكرمني بسيارة طيبة، لا بأس، فضول. والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب. فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب، مثل اهدنا الصراط المستقيم أو أعوذ بك أن أرد الأرض للعمر، لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع، ولا فعل المحرمات من رضا المشروع. لا تفعل محرم ولا تترك واجب، لأن فعل المحرم حرام وترك الواجب أشد حر. وإبليس ترك الواجب وآدم فعل المحرم. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور. هؤلاء يقولون لابد نرضى بكل حاجة في العالم، هذا هو قضاء الله وقدره، نرضى بكل شيء. نقول لا، لا نرضى بكل شيء، لا نرضى إلا بما يرضيه، نعم. ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا، الواجب كاهدنا الصراط المستقيم، والمستحب كقنا فتنة الدجال. والدعاء غير المشروع، الدعاء غير المشروع كما ذكرنا اللي هو فيه اسمه غير السجع، فيه بأنك تدعو اللهم علمني الغيبة كله، اللهم اجعلني على كل شيء قدير، اللهم أطل عمري إلى 500,000 سنة. طيب. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، كلمة علم بالاضطرار يعني شيء لا يجوز أبدا تكذيبه أبدا، أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين. والصوفية يقول لك لا، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط، ما هو غلط يا أخوان مركزين معي؟ قولهم بأن لابد من الرضا بكل مقدور، ده غلط. ما أوقعهم في الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار. لك ما أصل دي علاقة مصلحة، أنت تريد من الله مصالح ومنافع، لا، تحب له هو، تحب لذاته، لا تطلب منه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تطلب شفاء في الدنيا ولا رزقا في الدنيا ولا تطلب جنة في الآخرة، لأن هذا هو الحب الحقيقي، نعوذ بالله. طب إذن لم يحدث هذا للأنبياء؟ طيب، قالوا حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار لا يجوز، من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك. نعم، هو قال يعني العلماء يقولون لما نطلب من الله الجنة لا هذه طاعة، ونسأل الله النار البعد عن النار هذه طاعة أيضا، وليس لأن النفس تطلب ذلك. طب وما المانع؟ ما المانع من أن تطلب النفس ذلك؟ فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده. بتحب الله اقهر نفسك، اقهر نفسي عن المشروع؟ لا، اقهر نفسي عن المحرم؟ نعم. فإذا اشتهيت زوجتي هل اقهر نفسي؟ إذا اشتهيت امرأة لا تحل هل اقهر نفسي؟ نعم. فليس كل شيء فيه قهر النفس. طيب، وألا يكون لأحدهم إرادة أصلا، لكن لا ينبغي، لأن طبعا الجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة، بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا ما كان، امشي مع القدر وزي ما تيجي. طب نفسي قالت لا تصلي، وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه. وعلى فكرة كل هذه الأفكار مأخوذة من النصارى، طبعا أنت عشان تتجه إلى الدين عند النصارى لازم تترك الشهوات من أول ما تبقى شماس في كنيسة غير كده، خلاص كده. أولا أنت لا يمكن تفكر في الزواج، خلاص ما فيش حديث ما الزواج، وإذا ما فيش شماس ولا راهب ولا قس ولا قمص ولا أسقف ولا رئيس أساقفة ولا كاردينال ولا بابا يتزوج، يعني تودرس ده ما لمس امرأة كلهم، ما خلاص انت من الاول. لا ما فيش حاجة اسمها كده، استحالة، لا لا استحالة استحالة، لا مستحيل. ما عرفش مين، انا ما عرفهاش ولا عرفه، لكن ما فيش يا اخوانا. انت تسلك سلوك الدين يبقى ما فيش حاجة اسمها شهوة النساء دي خالص، زي المرأة لما تترهبن تفكر في راجل ازاي. فالصوفية واخدين هذا، زائد ان في مأكولات لازم تيجي اوقات لا تأكلها، وهم عندهم الصيام، صيام ترك الشراب والطعام، لا تترك اللحم ومش عارف ايه شوية وقت كده، تترك السمك شوية وقت. فهو هذا دي الرهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. حتى تركوا من الاكل والشرب واللباس والنكاح، النكاح تركينه كله، ده هما بيقول لك انتوا النبي بتاعكم اتجوز 9 ومش عارف، انا عيسى لم يتزوج. طيب، ولا مما يحتاجون إليه، ولا تتم مصلحة دينهم إلا به، فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة. ناس كثيرة تعتقد أن المطالب هذه من العبادات، هي ليس من العبادات، هي من المعاملات، لكن إذا ابتغى الله، إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله تتحول من معاملة إلى عبادة. فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات. طيب طبيعة الإنسان. فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه. هذا كلام على الصوفية، وكأنه كلام على مين؟
النصر.
على النصر. ما هم الراهب ده، الراهب بيعمل ايه؟ بيشوف صومعه ويترزع فيه، راس ياكل شويه دقيق، شويه خبز بسيط كده وماء وخلاص. فالصوفية عندهم هذا الكلام، وان كان الصوفية يحبوا فهناك جوع وسهر وخلو. ما انت عشان تقرا قوله والله واحد 10,000 مره، وعشان تقعد تقول يا لطيف يا لطيف نص ما ايه ده، وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. وفعلا الصوفية وقعوا في هذه الأشياء. وكلا الأمرين غير محمود، غير محمود محمود ولا مأمور به، ولا طريق إلى الله. طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. لا ينبغي أن نعتدي ولا ينبغي، ولكن دائما أهل السنة بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط. قال تعالى كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الطيبات، بل يأكل البطيخ والحلوى والعسل والتمر ولحم الدجاج ولحم الأرنب، ويذبح كل ويذبح شاه كل ما زادت على المئة يذبح واحدة، وأحيانا يربط الحجر على بطنه. لكن يبقى في طعام ويربط الحجر على بطنه؟ لا يمكن. قال كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فأمر بالأكل والشكر. فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان أشد ذما، كان مذموما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى، هذا تأكيد بإن وتأكيد باللام، إن الله وفيها قسم مضمر، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى في امرأتك. وفي الصحيح أيضا أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يعني لله، فهو له صدقة، بيديها ونفقة واجبة ولكن تحسب صدقة عند الله. فكذلك الأدعية، هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة. يعني إنسان يتألم ويقول رب ارفع عني الألم، ولا يقول هذا عبادة يريد رفع الألم. أو إنسان يا رب ارزقني طعاما فإني جائع، ولا يقصد عبادة، وإنما يقصد فقط أن طلب من الله أن يرزقه طعاما. فليس من المشروع أن أدعو الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. يعني هم الصغير لك ما كتير من الناس بيسألوا الحاجة طمعا في الدنيا وليس حبا في الله، طبعا انت عمل حبا في الله لكن لا تتركه. ثم اعلم ان الذي يفعله شرعا وعباده لو الدعاء يعني انما يسعى في مصلحه نفسه وطلب حظوظه المحموده، فهو يطلب مصلحه دنياه واخرته، بخلاف الذي يفعله طبعا فانه انما يطلب مصلحه دنياه فقط. يا رب بارك النهارده ورب نكسبه كتير النهارده، هو يقولها ليس عبادة ولكن طمعا، لا إشكال فيها، لكن لو ضم إلى العبادة فله الأجر العظيم. فهو يطلب مصلحة دنياه وأخرى وآخرته، بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط، كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا دنيا وآخرة والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة ولا لا؟ طبعا، لأن الجنة والجنة في الآخرة، فمن استعاذ بالله من النار وطلب الجنة فهو في الأخير طلب في الحقيقة طلب أخروي لا طلب دنيوي، يعني شرعي وليس طبعي، فهو محمود إذ. فبرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنتوا بتقولوا طالما أحب الله فلا أسأل الجنة ولا أستعيذ بالله من النار، ده الكلام ده لو في لو الجنة في الدنيا والنار في الدنيا، إن في إن الآن في الآن أنا بقول يا رب الجنة، إن دلوقتي يريد تفاح وعسل وخمر ونساء وحور وأستعيذ بالله من النار لأن خايف الآن من الأنكال والجحيم والغساق والحميم، لا ده الذي يسأل هذا يسأل هذا في الآخرة. إذن فين فأين كلامهم إذن هنا؟ ومما يبين الأمر في ذلك كلام عظيم شيخ الإسلام يقوله، وبعد أنت ما تسمعه وتقراه تقول آه والله صحيح. طب أنت ما تفكرتش في ليه؟ لأنك مش ابن تيمية. إحنا لما لما جلسنا مع العلماء المعاصرين ابن عثيمين وغيره تحس بضالتك تمام، لأن لما تيجي تقرأ ابن القيم تحس بضالة العلماء بالنسبة لك. فإذا أين نحن؟ لا شيء، لا شيء حقيقة. ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العذاب ودفع العقاب الذي هو النار، فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله به حتى إن كفرت وفسقت. يعني يقول أنا راض باللي يقضي علي، لم يحببني في الصلاة تمام هو راضي. فطبعا ده فجور والعياذ بالله. وإن كفرت وفسقت وعصيت، بل يقول أيضا أكثر من أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأنا راض بعقابه، فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفره. لأن واحد يقول أنا أكفر وأفسق لكي يعاقبني وأنا راضي بعقابه، أنت الآن هذا إجرام، هذا قول الجهل والحمق والكفر والفجور والعياذ بالله. أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر، من قال؟ ولأن ذلك مستلزم الجمع بين النقيضين، فرق بين النقيضين والضدين، فاكرين؟ لا حد يديله واحدة كده مصطفى يديله واحدة
لا يجتمعان معا ولا يرتفعان.
هم والضدان
يجتمعان
لا يجتمعان
ويرتفعان. زي الأبيض والأسود، الأبيض والأسود لا يجتمعان في قطعة واحدة، لا يمكن يبقى هو أبيض وأسود في نفس الوقت، هو نفسه، لكن ممكن الأبيض والأسود أحمر أو أخضر أو أزرق، ده ضدان. أما النقيضان زي الوجود والعدم، الإنسان يعني يا إما موجود يا إما غير موجود، يا إما حي يا إما ميت، فهذا النقيضان. طيب ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة، الإرادة اللي هم يزعمون أنهم إيه؟ أن الإنسان لا إرادة له، اللي هم الجبرية، من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور، وما صاروا ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين. وإذا يبرر لهم أمثال علي جمعة أن بيع الحشيش عشان تزم نفسك، افعل الكبائر أمام الناس عشان لكي يزموك فتخلص لله عز وجل، ومنهم من كان يتعمد فعل الكبائر ولا يريدها لكن يتعمد فعل لكي يزمه الناس ويقول هو أدرى بي، أعوذ بالله. فهم إما ناقصون محرومون وإما عاصون وإما فاسقون وإما كافرون، وقد رأيت من ذلك ألوانا. شيخ الإسلام رأى من كل حال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. طيب قال وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية في طرفي نقيض، المعتزلة يقول لك طبعا الجبرية يقولون الإنسان ليس له إيش، وليس من حق الإنسان أنه يفسق يكفر يفعل ما يشاء، لأنه ملوش مشيئة أصلا، هو يفعل ما يشاء بزعم النف مفعول به لا فاعل. الجبرية يرون أن الإنسان مفعول به، والقدر يرون أن الإنسان فاعل لا مفعول به، والحق أن الإنسان فاعل ومفعول به، مفهوم؟ فالجبرية يرون الإنسان مفعول به، هو لما يكفر هو ربنا هو اللي كفره، فرعون لما نطق ربنا اللي أنطقه، إبليس لما عصى ربنا اللي خلاه يغواه، ده الجبرية، لأن المخلوق مفعول به. أما القدرية اللي هو سيتكلم عن المعتزلة، فيرون أن الله لا إرادة له، والإنسان هو فاعل كل شيء، بل خالق الأشياء والأفعال، نعوذ بالله. الأولون مذهبهم فاسد رهيب يكفي لفساد العالم كله، أما الآخرون فهم مشركون نعوذ بالله. هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر، بينما الجبرية ها يثبتون، المعتزلة بيثبتوا الأمر ويتركوا القدر، الجبرية العكس. طيب، وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر، يعني المعتزلي يترك الزنا ويقول لك ما هو ربنا قال لا تقربوا الزنا، تمام أمر، لكن ملوش دعوة بقى هو يمنعك ولا ما يمنعك، وما يقدرش يمنعك، ما يقدرش يمنعك عن الزنا ولا بيسره لك، انت اللي بتسعى. الجبري العكس خالص، ما يقولش لا تقربوا الزنا، يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها لا تقربوا الزنا، لو هو بيقربني بيقربني، ما يقربنيش ما يقربنيش، اما لا تقربوا الزنا ده كلام كده نعوذ بالله. طيب، والطائفتان، واحد بيلغي إرادة الإنسان اللي هو الجبري، واحد بيلغي إرادة الرحمن وهو القدري، تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر، كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. خلاص، المعتزل يقول لك أنت تقع في معصية، هل هذا بحكمة الله؟ لا، لأن الأصول الخمسة منها العدل، والله عز وجل ليس له حكمة في أن تفعل أنت المعصية، فأنت الفاعل المعصية لله، ولم يدفعك إليه ولم يكتب عليك ولم يعلمها، فينكرون جميع مراتب القدر، بينما الجبرية بيثبتون كل مراتب القدر ويغلون فيها. فأنت عندك مراتب القدر، ما هي؟ أول شيء العلم اللي هو تقدير، ده عند المعتزلة مش موجود، ثم الكتابة عند المعتزلة مش موجود، ثم المشيئة عند المعتزلة مش موجود، ثم خلق أفعالات غير موجود، فأنكروا كل مراتب القدر الأربعة. الجبرية أثبتوا المراتب القدر الأربعة ولغوا ألغوا إرادة العزم. وهذه الأصناف الثلاثة اللي هم الجبرية والمعتزلة وصنف آخر يقول بعض الأوامر مخالف الحكمة والعدل، القدرية المجوسية اللي هم إيش القدرية المجوسية؟ لا بالعكس، نعم الألغوا إرادة الله صح، المعتزلة ألغوا إرادة الله تبارك وتعالى، دول مجوسية لأنهم جعلوا الإنسان خالقا مع الله سبحانه وتعالى. طيب، والقدرية المشركية الجبري، والقدرية الإبليسية زيهم طائفة منهم، وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضع، نعم ذكر في درء العقل والنقل ماشي. وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية، فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر، يشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. معظم الناس يقول لك عم كله له، وإحنا نية في نفسنا حاجة، ومعظم الناس في السجون يقول لك أنا سرقت، ما هو اللي خلاني سرقت، وأنا مكتوب، أنا أعمل إيه، وفي فرق من المكتوب، ما بقدرش افر من المكتوب، ربنا كاتب كده. فيشهدون القدر ويعرضون عن الامر، كما قال فيهم بعض العلماء ان انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري. واحنا ردنا فاكرين قلنا كن عند الطاعه جبري وكن عند المعصيه قدري، اي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فعند الطاعه هو يقول لك ما اللي عملت، انا اللي صليت، وانا اللي تصدقت، وانا اللي فعلت كده، عندما اقول لك ما مش بايد، انا مش بايد، وسبحان الله. وإنما المشروع العكس. أنا فكرت نفسي من اللي طلعت طلع قبل كده برضو قلت مش عارف ليه الربيع قالها. أنا طيب. وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد ألا يعصي. فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما فعل آدم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكما في الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تمام. طيب. ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء. يعني أهل الإرادة مرة أخرى الذين يلغون إرادة العبد اللي هم الجبرية، دخلوا في هذا الباب في ترك الدعاء. لا تدعي ليه؟ ما هو أصلا بيعمل الذي يريده، فأنا مكتوب فأنا أدعي ليه؟ يعني يشفيني؟ ما هو لو يريد يشفيني هيشفيه. ما ينفعش أقول اشفني ولا أطعمني ولا أسقني ولا أرزقني ولا يعني. وآخرون جعلوا التوكل والمحبة ونحو ذلك من مقامات العامة. العوام هم اللي يتوكلوا على الله ويحبوا الله. لا، احنا لا نرى إلا الله، لا نرى إلا هو، نغيب عن شهود السوى. وأمثال هذه الأغاليط التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا وأمثاله. بينا كل هذا فين؟ هو في ضلع تعارض وفي الفتاوى، مجموع الفتاوى. يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلماء والشريعة، كقول سهل بن عبد الله التستري، تستري من جزيرة تستر في صقلية رحمه الله: العمل بلا اقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. العمل بلا اقتداء عيش النفس. ما هو الكلام بقى، احنا كنا شيخ الاسلام يعمل ايه؟ ياخذ الكلام الاول يتحقق قالوا صاحبه ولا لا. ممكن يقول لك لم يقله وادعوا عليه انه قال، واذا قالوا ما الذي حمله على هذا، فيجد له محملا، فان لم يجد له محملا رد الكلام. والعمل بالاقتداء عذاب على النفس، مع ان الاصل العمل بالاقتداء بالصالحين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. كلام صحيح. وقال الجنيد بن محمد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، أو لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. كلام عظيم جدا. كل علومنا مقيد بالكتاب. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. كلام جميل يوافق إيه؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو فرض. نكتفي بهذا القدر المرة القادمة. سال التستور العمل بلقصة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب الاستقامة كان شيخ الإسلام رحمه الله يرد على كلام أبي القاسم القشيري في مسألة الرضا، لأن طبعا الصوفية يرون أنه لابد من الرضا عن الله عز وجل في كل حال، والرضا بكل الأحوال الموجودة. والحقيقة طبعا أن هذا الكلام غير صحيح. نرضى عن الله في قضائه وقدره نعم، لكن نرضى ببعض المقدورات والمفعولات الموجودة لا. فنحن لا نرضى بما يفعله إبليس عليه لعائن الله، ولا نرضى بوجود كفر أو فسوق أو عصيان في العالم، وهي كلها من مقدورات الله عز وجل. لكن نرضى بقضاء الله وقدره، وهناك فرق بين الفعل والمفعول والقدر والمقدور. المهم، فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ يعني إذا كان الصوفية يسألون أنتم تخطئوننا، لأن عندنا في درجة المريد عندهم عند الصوفية في درجة المريد أن الإنسان لا يعتقد أنه صار مريدا إلا إذا وجد في نفسه أنه لم يعد يأبه بالجنة ولم يعد يخاف من النار، وبالتالي لا يسأل الله الجنة ولا يخاف من النار. وهذا معناه أنه ترقى عن درجة الماذا إلى ماذا؟ العبودية إلى درجة المريدية. فقالوا طيب، فمن وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان. طيب ما غلطهم؟ قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر. فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو كان الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار. فهذا وجه غلطه، لأنه الجنة علامة على رضا الله عز وجل وهي رحمته، والنار علامة على غضب الله عز وجل وهي نقمته سبحانه وتبارك وتعالى. فبالتالي لابد للإنسان أن يسأل الله الجنة، لأن سؤال الله الجنة هو نفس سؤال الله الرضا، ويستعيذ بالله من النار، لأن الاستعاذة من النار هي استعاذة من انتقام الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسألون الله الجنة ويستعيذون بالله من النار. قال ودخل الضلال عليهم من وجهين، ذكرنا المرة السابقة لكن لا بأس. أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضى، رضا بكل ما يكون يعني حتى بالمعاصي والفسق. لا، هذا يظنون أن هذا الرضا به يحب الله ويرضاه، وهذا كلام الجبرية. يعني الجبرية عندهم لابد أن نرضى بكل ما يحدث في هذا العالم لأنه من قضاء الله، والجبرية مذهبهم يؤدي إلى فساد العالم. طيب، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، هذا كلامهم، أن من أعظم طرق أولياء الله أن ترضى بكل ما قدره الله. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن، يعني معناها ترضى بأن أبا جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى بأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وترضى بكل ما يحدث من معاصي ومفاسد ونفاق وكفر والعياذ بالله. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضى. إنما هي الحقيقة الحال إنك تفعل ما يحبه الله ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون. كل ما يحدث ويكون ننظر إليه، إن كان خيرا رضينا به، وإن كان شرا سألنا الله أن يرفعه، أو فعلنا الواجب علينا لدفع هذا. طيب، فإنه هو لم يأمرك بذلك. من هو؟ الله لم يأمرك بأن ترضى بكل ما يحدث في العالم، ما أمرك بهذا، ولا رضيه لك ولا أحبه. يعني معناها ترى عقبة بن أبي معيط يلقي سل الجزور على ظهر النبي وترضى بذلك؟ أعوذ بالله. طيب، لا رضيه. طيب، ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب. الولي علامة الولاية أن تحب، لأن الله هو الحبيب، فأنت لكي تثبت أنك تحبه لابد أن تحب ما يحب وتكره ما يكره، وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره، وتسخط ما يسخط، وتوالي من يوالي، وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخط ويكره كنت عدوه لا وليه. طبعا كفر يوجد في العالم وأنت تحب ذلك، يقول الجفري أنا أحب اليهود، والله جل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، والله جل قال غضب على غضب على اليهود، تجي تقول أنا أحب اليهود وتظن أن هذا يرضي الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، لكن لابد أن تسخط ما يسخط وتوالي من توالي من يوالي، فإن أحببت ما يكره هو كنت عدو الله، وإن كرهت ما يحب كنت عدو لله عز وجل أيضا. وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. هل هذا مفهوم؟ ولاية الله أن تحب ما يحب وأن تكره ما يكره، مع أن أشياء هو سبحانه وتعالى يقدرها وتحدث في العالم بإرادته الكونية، ولكن لا يحبه ولا يرضى، فكيف تقول أنا أحب كل ما يكون وأرضى؟ لا يمكن، هذه عداوة لله وليست ولاية لله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه. فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاث أنواع: الأمر والعبادة، الدعاء. نوع أمر به العبد، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مأمور به ولا بد أن تقوله وإلا لا تصلي أصلا، فهذا دعاء واجب أن تدعو به اهدنا الصراط المستقيم. ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم، ومن الاستعاذة من المأثم والمغرب أو أن ترد إلى أرض العمر، وتنازعوا في وجوده فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. فهذه أدعية مأمور بها سواء كثر الوجوب أو الاستحباب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعوا بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ كيف؟ ويقول لك لازم ترضى بالمقدور، ومعنى رضى بالمقدور أنك لا تدعو أنه يزال. فأنت لو قلت اللهم ارفع الوباء والغلاء أنت الآن عندهم لم ترضى بالمقدور، لو قلت اللهم اشفني وأنت مريض يبقى أنت لم ترضى بالمقدور على طول. ونوع من الدعاء ينهى عنه، النوع الأول يؤمر به أو يستحب، النوع الثاني ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء: أدعو الله أن يوحى إلي، أدعو الله أن أكون رسولا نبيا، أدعو الله في الآخرة أن أكون على يمين أبو بكر وعن يسار عمر. وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى ما أدعو قل اللهم إني أسألك أن تعلمني الغيب كله، اللهم اجعل مفاتح الغيب في يدي. ما هو أدعية هذه؟ دعاء، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. أو يسأل نفسه الوسيلة، والوسيلة مقام لا ينبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله، اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، لا لا يجوز هذا، فحتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر. أو أن يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني على كل شيء قدير، أعوذ بالله. أو أن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب، وأمثال ذلك. هذه كلها أدعية اعتداء في الدعاء لا تجوز. أمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عبادة، يعني يدعو الله يقول ما هو محتاج للدعاء، قال دعوني هو محتاج فأنا نغطيه لأنه محتاج، أعوذ بالله. وأنهم يبلغون ضره ونفعه، ولا أحد يستطيع أن يضر الله أو أن ينفعه، فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ، يقصد شيوخ الصوفية، كل هذا خدناه مرة السابقة على فكرة. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وأي دعاء لا ينبغي أن نذكر فيه المشيئة إلا إن كان الدعاء ليس مذكورا فيه اسم الله أو الرب، فلا يصلح أن تقول اللهم اشف فلانا إن شئت، أو الله يكرمك إن شاء الله، أو الله يبارك فيك إن شاء الله، هذا لا يجوز، وهو كثير على ألسنة الناس. لكن أن تقول ذهب الصمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن، نعم، لأنك لم تذكر فيه يا رب أو يا الله أو اللهم، أو تقول لا بأس طهور إن شاء الله، لأنك لم تقل اللهم اشفيه. فإذا قلت اللهم اشفيه لا تقول إن شاء الله، إذا قلت لا بأس طهور قل إن شاء الله. تمام. فيظن أن الله قد يفعل الشيء، قد يفعل الشيء مختارا وقد يفعله مكرها، والذي لا يفعل كل شيء بحكمته وباختياره وإرادته. ماشي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، يعني ربنا لا يضطر إلى شيء أبدا سبحانه. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق كما يفعل السديس وغيره، أو يتشدق وأمثال ذلك، وتحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، وارحمنا حين نموت، وارحمنا حين خروج الروح، وارحمنا لما يغسلون، وارحمنا لما يكفنون، وارحمنا لما يدفنون، يعني ايه حكاية. فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها، والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذه طيبة جدا، وفي خطبة لنا بهذا الأمر. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها، يعني اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم أكرمني بسيارة طيبة، لا بأس، فضول. والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب مثل اهدنا الصراط المستقيم أو أعوذ بك أن أرد الأرض للعمر، لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع، ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع، لا تفعل محرم ولا تترك واجب، لأن فعل المحرم حرام وترك الواجب أشد حر، وإبليس ترك الواجب وآدم فعل المحرم. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور، هؤلاء يقولون لابد نرضى بكل حاجة في العالم، هذا هو قضاء الله وقدره، نرضى بكل شيء، نقول لا، لا نرضى بكل شيء، لا نرضى إلا بما يرضيه. نعم. ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا، الواجب كاهدنا الصراط المستقيم، والمستحب كقنا فتنة الدجال، والدعاء غير المشروع، الدعاء غير المشروع كما ذكرنا اللي هو فيه اسمه غير السجع، فيه بأنك تدعى اللهم علمني الغيبة كلها، اللهم اجعلني على كل شيء قدير، اللهم أطل عمري إلى 500,000 سنة. طيب. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، كلمة علم بالاضطرار يعني شيء لا يجوز أبدا تكذيبه أبدا، أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين. والصوفية يقول لك لا، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط، ما هو غلط يا أخوان مركزين معي؟ قولهم بأن لابد من الرضا بكل مقدور، ده غلط. ما أوقعهم في الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار، لك ما أصل دي علاقة مصلحة، أنت تريد من الله مصالح ومنافع، لا، تحب له هو، تحب لذاته، لا تطلب منه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تطلب شفاء في الدنيا ولا رزقا في الدنيا ولا تطلب جنة في الآخرة، لأن هذا هو الحب الحقيقي، نعوذ بالله. طب إذا لم يحدث هذا للأنبياء؟ طيب، قالوا حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار لا يجوز، من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك. نعم، هو قال يعني العلماء يقولون لما نطلب من الله الجنة لا هذه طاعة، ونسأل الله النار البعد عن النار هذه طاعة أيضا، وليس لأن النفس تطلب ذلك. طب وما المانع؟ ما المانع من أن تطلب النفس ذلك؟ فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده. بتحب الله اقهر نفسك، اقهر نفسي عن المشروع؟ لا، اقهر نفسي عن المحرم؟ نعم. فإذا اشتهيت زوجتي هل اقهر نفسي؟ إذا اشتهيت امرأة لا تحل هل اقهر نفسي؟ نعم. فليس كل شيء فيه قهر النفس. طيب، وألا يكون لأحدهم إرادة أصلا، لكن لا ينبغي، لأن طبعا الجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة، بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا ما كان، امشي مع القدر وزي ما تيجي. طب نفسي قالت لا تصلي، وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه. وعلى فكرة كل هذه الأفكار مأخوذة من النصارى، طبعا أنت عشان تتجه إلى الدين عند النصارى لازم تترك الشهوات من أول ما تبقى شماس في كنيسة غير كده، خلاص كده. أولا أنت لا يمكن تفكر في الزواج، خلاص ما فيش حديث ما الزواج، وإذا ما فيش شماس ولا راهب ولا قس ولا قمص ولا أسقف ولا رئيس أساقفة ولا كاردينال ولا بابا يتزوج، يعني تودرس ده ما لمس امرأة كلهم، خلاص انت من الاول. لا ما فيش حاجه اسمها كده، استحاله. لا لا استحاله استحاله، لا مستحيل. ما اعرفش مين، انا ما اعرفهاش ولا اعرفه، لكن ما فيش يا اخوانا. انت تسلك سلوك الدين يبقى ما فيش حاجه اسمها شهوه النساء دي خالص. زي المراه لما تترهبن تفكر في راجل ازاي، فالصوفيه واخدين هذا. زائد ان في ماكولات لازم تيجي اوقات لا تاكلها، وهم عندهم الصيام، صيام ترك الشراب والطعام، لا تترك اللحم ومش عارف ايه شويه وقت كده، تترك السمك شويه وقت. فهو هذا دي الرهبانيه ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. حتى تركوا من الاكل والشرب واللباس والنكاح، النكاح تركينه كله. ده هما بيقول لك انتوا النبي بتاعكم اتجوز 9 ومش عارف، انا عيسى لم يتزوج. طيب، ولا مما يحتاجون إليه، ولا تتم مصلحة دينهم إلا به، فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة. ناس كثيرة تعتقد أن المطالب هذه من العبادات، هي ليس من العبادات، هي من المعاملات، لكن إذا ابتغى الله، إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله تتحول من معاملة إلى عبادة. فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور، لأنها من الطبيعيات والعادات. طيب، طبيعة الإنسان. فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه. هذا كلام على الصوفية، وكأنه كلام على مين؟
النصر.
على النصر. ما هم الراهب ده، الراهب بيعمل ايه؟ بيشوف صومعة ويترزع فيه، ناس يأكل شوية دقيق، شوية خبز بسيط كده وماء وخلاص. فالصوفية عندهم هذا الكلام، وإن كان الصوفية يحبوا فهناك جوع وسهر وخلو. ما انت عشان تقرا قوله والله واحد 10,000 مره، وعشان تقعد تقول يا لطيف يا لطيف نص ما ايه ده، وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما اوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. وفعلا الصوفيه وقعوا في هذه الاشياء، وكلا الامرين غير محمود، غير محمود محمود ولا مأمور به، ولا طريق إلى الله. طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج إليها على غير وجه العبادة والقربة، إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. لا ينبغي أن نعتدي ولا ينبغي، ولكن دائما أهل السنة بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط. قال تعالى: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الطيبات، بل يأكل البطيخ والحلوى والعسل والتمر ولحم الدجاج ولحم الأرنب، ويذبح كل ويذبح شاه كل ما زادت على المئة يذبح واحدة، وأحيانا يربط الحجر على بطنه. لكن يبقى في طعام يربط الحجر على بطنه؟ لا يمكن. قال: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان أشد ذما، كان مذموما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى، هذا تأكيد بإن وتأكيد باللام، إن الله وفيها قسم مضمر، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى في امرأتك. وفي الصحيح أيضا أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يعني لله، فهو له صدقة، بيديها ونفقة واجبة ولكن تحسب صدقة عند الله. فكذلك الأدعية: هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة. يعني إنسان يتألم ويقول: رب ارفع عني الألم، ولا يقول هذا عبادة، يريد رفع الألم. أو إنسان: يا رب ارزقني طعاما فإني جائع، ولا يقصد عبادة، وإنما يقصد فقط أن طلب من الله أن يرزقه طعاما. فليس من المشروع أن أدعو الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. يعني هم الصغير لك ما كتير من الناس بيسألوا الحاجة طمعا في الدنيا وليس حبا في الله، طبعا أنت عمل حبا في الله لكن لا تتركه. ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة لو الدعاء يعني إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة، فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته، بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط. يا رب بارك النهاردة ورب نكسبه كثير النهاردة، هو يقولها ليس عبادة ولكن طمعا، لا إشكال فيها، لكن لو ضم إلى العبادة فله الأجر العظيم. فهو يطلب مصلحة دنياه وأخرى وآخرته، بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا دنيا وآخرة والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة ولا لا؟ طبعا، لأن الجنة والجنة في الآخرة، فمن استعاذ بالله من النار وطلب الجنة فهو في الأخيرة طلب، في الحقيقة طلب أخروي لا طلب دنياوي، يعني شرعي وليس طبعي، فهو محمود إذن. فبرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله: أنتوا بتقولوا طالما أحب الله فلا أسأل الجنة ولا أستعيذ بالله من النار، ده الكلام ده لو الجنة في الدنيا والنار في الدنيا، إن في إن الآن في الآن أنا بقول يا رب الجنة، إن دلوقتي يريد تفاح وعسل وخمر ونساء وحور واستعذ من الله لأن خايف الآن من الأنكال والجحيم والغساق والحميم، لا، ده الذي يسأل هذا يسأل هذا في الآخرة. إذن فأين كلامهم إذن هنا؟ ومما يبين الأمر في ذلك كلام عظيم شيخ الإسلام يقوله، وبعد أنت ما تسمعه وتقراه تقول آه والله صحيح. طب أنت ما تفكرتش في ليه؟ لأنك مش ابن تيمية. احنا لما جلسنا مع العلماء المعاصرين ابن عثيمين وغيره تحس بضالتك تمام، لان لما تيجي تقرا ابن القيم تحس بضالة العلماء بالنسبه لك. فاذا اين نحن؟ لا شيء حقيقه. ومما يبين الامر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العذاب ودفع العقاب الذي هو النار، فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله به حتى إن كفرت وفسقت. يعني يقول أنا راضي باللي يقضي علي، لم يحببني في الصلاة تمام، هو راضي. فطبعا ده فجور والعياذ بالله. وإن كفرت وفسقت وعصيت، بل يقول أيضا أكثر من أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأنا راض بعقابه، فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفره. لأن واحد يقول أنا أكفر وأفسق لكي يعاقبني وأنا راضي بعقابه. أنت الآن هذا إجرام، هذا قول الجهل والحمق والكفر والفجور والعياذ بالله. أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر، من قال؟ ولأن ذلك مستلزم الجمع بين النقيضين، فرق بين النقيضين والضدين، فاكرين؟ لا حد يديله واحدة كده مصطفى، يديله واحدة
لا يجتمعان معا ولا يستفيعان.
هم والضدان
يجتمعان لا يجتمعان ويرتفعان.
لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. طيب.
زي الأبيض والأسود، الأبيض والأسود لا يجتمعان في قطعة واحدة، لا يمكن يبقى هو أبيض وأسود في نفس الوقت، هو نفسه، لكن ممكن الأبيض والأسود أحمر أو أخضر أو أزرق، ده ضدان. أما النقيضان زي الوجود والعدم، الإنسان يعني يا إما موجود يا إما غير موجود، يا إما حي يا إما ميت، فهذا النقيضان. طيب ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة، الإرادة اللي هم يزعمون أنهم إيه؟ أن الإنسان لا إرادة له، اللي هم الجبرية، من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور، وما صاروا ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين. وإذا يبرر لهم أمثال علي جمعة أن بيع الحشيش عشان تلزم نفسك، افعل الكبائر أمام الناس عشان لكي يزموك فتخلص لله عز وجل، ومنهم من كان يتعمد فعل الكبائر ولا يريدها لكن يتعمد فعل لكي يزمه الناس ويقول هو أدرى بي، أعوذ بالله. فهم إما ناقصون محرومون وإما عاصون وإما فاسقون وإما كافرون. وقد رأيت من ذلك ألوانا، شيخ الإسلام رأى من كل حال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. طيب قال وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية في طرفي نقيض. المعتزلة يقول لك طبعا الجبرية يقولون الإنسان ليس له إيش، وليس من حق الإنسان أنه يفسق يكفر يفعل ما يشاء لأنه ملوش مشي أصلا، هو يفعل ما يشاء بزعم النف مفعول به لا فاعل. الجبرية يرون أن الإنسان مفعول به، والقدرة يرون أن الإنسان فاعل لا مفعول به، والحق أن الإنسان فاعل ومفعول به، مفهوم؟ فالجبرية يرون الإنسان مفعول به، هو لما يكفر هو ربنا هو اللي كفره، فرعون لما نطق ربنا اللي انطقه، إبليس لما عصى ربنا اللي خلاه يغواه، ده الجبرية لأن المخلوق مفعول به. أما القدرية اللي هو سيتكلم عن المعتزلة فيرون أن الله لا إرادة له والإنسان هو فاعل كل شيء بل خالق الأشياء والأفعال، نعوذ بالله. الأولون مذهبهم فاسد رهيب يكفي لفساد العالم كله، أما الآخرون فهم مشركون نعوذ بالله. هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر، بينما الجبرية ها يثبتون، المعتزلة بيثبتوا الأمر ويتركوا القدر، الجبرية العكس. طيب وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر. يعني المعتزلي يترك الزنا ويقول لك ما هو ربنا قال لا تقربوا الزنا. تمام؟ أمر لكن ملوش دعوة بقى هو يمنعك ولا ما يمنعش، وما يقدرش يمنعك. ما يقدرش يمنعك عن الزنا. ولا بيسره لك، أنت اللي بتسعى. الجبري العكس خالص، ما يقولش لا تقربوا الزنا، يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها لا تقربوا الزنا، لو هو بيقربني بيقربني، ما يقربنيش ما يقربنيش. أما لا تقربوا الزنا ده كلام كده، نعوذ بالله. طيب والطائفتان، واحد بيلغي إرادة الإنسان اللي هو الجبري، واحد بيلغي إرادة الرحمن وهو القدري، تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر، كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. خلاص، فالمعتزل يقول لك أنت تقع في معصية، هل هذا بحكمة الله؟ لا، لأن الأصول الخمسة منها العدل، والله عز وجل ليس له حكمة في أن تفعل أنت المعصية، فأنت الفاعل المعصية لله، ولم يدفعك إليه ولم يكتب عليك ولم يعلمها، فينكرون جميع مراتب القدر، بينما الجبرية بيثبتون كل مراتب القدر ويغلون فيها. فأنت عندك مراتب القدر ما هي؟ أول شيء العلم اللي هو تقدير، ده عند المعتزلة مش موجود، ثم الكتابة عند المعتزلة مش موجود، ثم المشيئة عند المعتزلة مش موجود، ثم خلق فعلمات غير موجود، فأنكروا كل مراتب القدر الأربعة. الجبرية أثبتوا المراتب القدر الأربعة ولغوا إرادة العبد. وهذه الأصناف الثلاثة اللي هم الجبرية والمعتزلة وصنف آخر يقول بعض الأوامر مخالف للحكمة والعدل، القدرية المجوسية اللي هم إيش القدرية المجوسية؟ لا بالعكس، نعم الألغوا إرادة الله صح، المعتزلة ألغوا إرادة الله تبارك وتعالى، دول مجوسين لأنهم جعلوا الإنسان خالقا مع الله سبحانه وتعالى. طيب والقدرية المشركية الجبري، والقدرية الإبليسية زيهم طائفة منهم. وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضع، نعم ذكر في درء العقل والنقل ماشي. وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية، فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. يشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. معظم الناس يقول لك يا عم كله له، وإحنا نية في نفسنا حاجة. ومعظم الناس في السجون يقول لك أنا سرقت، ما هو اللي خلاني سرقت، وأنا مكتوب، أنا هعمل إيه؟ وفي فرق من المكتوب، ما بقدرش افر من المكتوب، ربنا كاتب كده. فيشهدون القدر ويعرضون عن الامر، كما قال فيهم بعض العلماء انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري. واحنا ردنا فاكرين قلنا كن عند الطاعه جبري وكن عند المعصيه قدري، اي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فعند الطاعه هو يقول لك ما اللي عملت، انا اللي صليت، وانا اللي تصدقت، وانا اللي فعلت كده. عندما اقول لك ما مش بايد، انا مش بايد، سبحان الله. وانما المشروع العكس، انا فكرت نفسي ان اللي طلع قبل كده برضو قلت مش عارف ليه الربيع قالها. انا طيب، وهو ان يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد ألا يعصي، فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما فعل آدم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكما في الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تمام. طيب، ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء. يعني أهل الإرادة مرة أخرى الذين يلغون إرادة العبد اللي هم الجبرية، دخلوا في هذا الباب في ترك الدعاء لك تدعي ليه؟ ما هو أصلا بيعمل الذي يريده، فأنا مكتوب، فأنا أدعي ليه؟ يعني يشفيني، ما هو لو هو لو يريد يشفيني هيشفيه، ما ينفعش أقول اشفني ولا أطعمني ولا اسقني ولا ارزقني ولا يعني. وآخرون جعلوا التوكل والمحبة ونحو ذلك من مقامات العامة، العوام هم اللي يتوكلوا على الله ويحبوا الله. لا، احنا لا نرى إلا الله، لا نرى إلا هو، نغيب عن شهود السوى. وأمثال هذه الأغاليط التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا وأمثاله، بينا كل هذا فين؟ هو في ضلع تعارض وفي الفتاوى، مجموع الفتاوى. يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلماء والشريعة، كقول سهل بن عبد الله التستري، تستري من جزيرة تستر في صقلية رحمه الله: العمل بلا اقتداء عيش، عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. العمل بلا اقتداء عيش النفس. ما هو الكلام بقى، احنا كنا شيخ الاسلام يعمل ايه؟ ياخذ الكلام الاول يتحقق قالوا صاحبه ولا لا. ممكن يقول لك لم يقله وادعوا عليه انه قال، واذا قالوا ما الذي حمله على هذا، فيجد له محملا، فان لم يجد له محملا رد الكلام. والعمل بالاقتداء عذاب على النفس، مع ان الاصل العمل بالاقتداء بالصالحين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. كلام صحيح. وقال الجنيد بن محمد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، أو لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. كلام عظيم جدا، كل علومنا مقيدة بالكتاب. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. كلام جميل يوافق إيه؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو فرض. نكتفي بهذا القدر المرة القادمة. سأل التستوري العمل بلا